إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين جميعا من النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. هذه الآية الكريمة تقدم الحديث عنها في ما يشبهها في الآية السابقة في قول الله سبحانه وتعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وأشرنا هناك إلى أن هذه الآية التي نحن بصدد الحديث الآن عنها هي يعني متضمنة لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة، إلا أن الآية السابقة فكأي من قرية أهلكتها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها جاءت بعد الحديث عن إخبار الله سبحانه وتعالى بأنه أهلك من كذب الرسل ممن ذكرهم الله تعالى في من كذب، يعني إبراهيم ولوط وموسى وعيسى وما إلى ذلك. فأخبر الله عز وجل عن تلك الأمم الست التي ذكر الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فأمليت الذين كفروا ثم أخذتهم، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان النكير. فأخبر الله عز وجل أنه أهلك هؤلاء الأمم الذين كذبوا أنبياءهم ورسلهم. ولما كانت هذه الآية توهم على أن العذاب مقصور على هؤلاء، بين الله تعالى في الآية السابقة: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، الإشارة بها إلى أن ما سبق ذكره من الأمم التي كذبت رسلها فأهلكهم الله هو على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، لأن هناك أمم كذبت أنبياء ورسلها فأهلكها الله عز وجل ولم يذكرها. لذلك قال: فكأي من قرية، يعني كثير، كم بمعنى كأي بمعنى كم، وكم بمعنى كثير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد. فجاءت تلك الآية للدلالة على أن العذاب ليس مقصورا على من سبق ذكره، وإنما هو عام لكل من اتصف بهذه الصفة القبيحة ألا وهي الظلم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. ثم قال وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. فلما كان هؤلاء المكذبون يستعجلون العذاب من الأنبياء يطالبون بأن ينزل الله بهم العذاب وما ذاك إلا لتكذيبهم لرسلهم، لأنه لو كانوا موقنين بأن العذاب سينزل بهم فما كانوا يطلبونه. لكن الإنسان الذي خلق عجولا ويتعجل وهذه طبيعة الإنسان، لكن من الحمق ومن الطيش ومن الضلال ومن الكفر أن يطلب الإنسان تعجيل العذاب. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وسبق لنا تكلمنا في الحصة الماضية عن هذه الآية الكريمة. ثم جاءت هذه الآية لتبين على أن تأخير الوعيد وتأخير ما توعد الله به الكافرين لا يقتضي إبطاله. فالتأخير ليس دليلا على عدم الوقوع. قال الله عز وجل وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي أيضا بمعنى كثير، معنى كم، وكم معنى كثير. وكثير من الأمم من قرية من أمة أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. فالإملاء والاستدراج من الله عز وجل لمن عصاه، فتأخير العقاب لا يدل على إبطاله، لا يدل على عدم وقوعه مهما طالت الأيام ومهما طالت. إذا كان الإنسان ارتكب جريمة والجريمة يعاقب عليها الشرع ويعاقب عليها القانون، فيبقى الإنسان مطالبا بها يعني إلى أن يقبض عليه ويتمكن من إقامة الحد عليه. وهذا في أعراف الناس في الدنيا، يعني الناس ارتكبوا الجرائم 40-50 سنة وبعد قبض عليهم وهم الآن يحاكمون، ما يسمى بالنازيين. يعني الآن واحد مصلي 100 عام وزيادة هم كيحكموا فيهم لأنهم كين شاركوا في المحرقة دي اليهود أو ما إلى ذلك. إذن فالعقوبة والحقوق أيضا من له حق، الحقوق لا تسقط بالتقادم، من يكون له حق فيبقى له الحق قائما دائما، ومن سلبه حقه فلا يعني أن مضي السنوات والسنين يسقط عنه إرجاع الحق إلى أصحابه. فالله عز وجل له سنة في خلقه وفي الظالمين بالخصوص أنه يملي لهم ويعطيهم المدة لتقام عليهم الحجة وليمكنوا من التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. ثم إنهم إذا تمادوا واستمروا وواصلوا الكفر والجحود والطغيان والظلم فإن العاقبة تكون وخيمة. وكأي من قرية أمليت لها، الإملاء يعني أعطيتها فرصة، أعطيتها سنين. ذكرنا غير من مرة بأن قال بعض المفسرين كان ما بين قول فرعون أنا ربكم الأعلى وبين إغراقه 40 سنة، مهلة طويلة 40 سنة، ولكن في النهاية لا بد من العقوبة وخاصة للظالمين. فالظالمون فالظلم مخرب للديار ومزيل للنعم ومنزل للنقم. الظلم عاقبته وخيمة، إن الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا في الآخرة وكذلك أيضا في عذابه في الدنيا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذها أليم شديد، كما في الحديث الصحيح يقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يفلته. ومعروف أن الله تعالى يمهل ولا يهمل. يمهل يعني مهلة، مدة، سير الحبل مطلوق، ولكن في النهاية لا بد أن تدفع الثمن. نعم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وذلك ثم قرأ صلى الله عليه وسلم صدق هذا الحديث من القرآن: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أعظم الكفر طبعا هو أعظم الظلم طبعا هو الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى ومحاربة شريعته، لكن الظلم الناس أيضا فيه عقوبة. لذلك لما الرشيد هارون الرشيد انقلب على البرامكة وأودعهم السجون، وكانوا لهم كانوا هم اللي يتصرفون في الخلافة، كانت لهم الأموال والقصور وكل شيء عندهم هم متصرفون، وبين عسينة وضحاها انقلب عليهم وأودعهم السجون، حتى كان واحد منهم أظافره يعني طالت لا يستطيع أن يزيل حتى الأظافر. فسئل واحد منهم خالد البرمكي، قالوا له: كيف كنتم في النعم والسعادة والراحة وكذا ونزل بكم ما نزل؟ ماذا قال؟ قال: دعوة مظلوم صعدت إلى الله تعالى في جنح الليل لم نتفطن لها. فهذا أدرك السبب الذي أنزل بهذه العقوبة هو الظلم. قال: دعوة مظلوم صارت في جنح الليل إلى الباري سبحانه وتعالى فلم نتفطن لها حتى جاءت العقوبة. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، جملة حالية للدلالة على أن سبب العقوبة هو الظلم، أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها بالعذاب، أخذها الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، عذبها وأنزل بها نقمته، والمراد يعني بالقرية أهلها. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. المرجع والمآل إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتصرف في خلقه والمرجع إليه سبحانه وتعالى، ومن ثم يجازي كل واحد على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ثم قال سبحانه: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالله عز وجل أمر نبيه وحبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للناس، وهذا هو المقول، قل ماذا يقول؟ يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. الناس، قيل المراد بالناس المخاطبون هم المشركون، قيل هما المشركون، فيكون هذا من العام الذي يراد به العام الذي يراد به الخصوص، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هذا موجود في اللغة العربية، لفظ عام يراد به العموم، ولفظ عام يراد به الخصوص، ولفظ عام مخصوص. والفرق بين العام الذي يراد به الخصوص والعام المخصوص أن العام الذي يراد به الخصوص من أول وهلة يكون مقصودا به البعض، أما العام المخصوص فيكون مراد به العموم، ثم يوجد دليل آخر يخصصه، يوجد دليل آخر يخصصه. قل يا أيها الناس، فالخطاب هنا على هذا الرأي أنه للمشركين، بدليل قوله: إنما أنا لكم نذير مبين. والنذير لمن؟ للمكذبين. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالنذير هو المحذر من شر متوقع، هذا هو النذير. النذير هو الذي يحذر من شر متوقع. والنبي عليه الصلاة والسلام من صفته أنه نذير، كذلك أيضا من صفته أنه بشير. الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله تعالى بأنه بشير وبأنه نذير. نذير لمن؟ لمن كذب وكفر، وبشير لمن صدق وآمن. نذير لمن كذب به وكذب برسالته وكذب بوحدانية الله سبحانه وتعالى. وهذا آية كثيرة في القرآن الكريم تدل على ذلك. هنا اقتصر على ذكر النذير. إننا في آية أخرى مثلا: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذن هو بشير لمن؟ للمؤمنين. البشارة تكون بالخير، والنذارة النذارة تكون بالشر. إذن قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. الآية جاءت بصيغة الحصر، فالقصر يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم على النذارة. إنما أنا نذير، حصره صلى الله عليه وسلم في النذارة. فمعنى ذلك أنه ليس له أي صفة أخرى إلا هذه. لا، ولذلك هذه يسمى قصرا إضافيا عند علماء البلاغة، يسمى قصرا إضافيا، لأن المنفي ليس كل شيء، وإنما المنفي هو شيء خاص. إنما أنا نذير، لست بمعجل العقوبة، ولست بمحاسبكم، ولست ولا أملك هدايتكم. هذا هو المطلوب، يعني أنا لا أملك. هم قالوا، هم كانوا يطلبون أن يعجل العقوبة، ويستعجلونك بالعذاب. يقول هات ما عندك، إن كنت صادقا فيما تقول هات بالعقوبة. قل أنا هذه ليست مهمتي. فمهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي أن يبلغ للناس. ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا أن يبلغ للناس، يبلغهم الخير ويبلغهم الشر. يبلغهم الخير بحيث إذا أطاعوا الله ورسوله دخلوا الجنة، وينذرهم ويحذرهم من الشر، بمعنى أنهم إن عصوا الله تعالى وكفروا به دخلوا النار. هذه هي وظيفة الأنبياء والرسل. أما الهداية والعقاب وما إلى ذلك فهذا أمر استأثر الله تعالى به ويتصرف به وحده سبحانه وتعالى، ولا يملكه أحد من الناس حتى ولو كان نبيا أو رسولا. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. إنما أنا لكم نذير مبين. لكم نذير، قال شيء نذير لكم، تخصيص يعني تقديم، يشير بالتخصيص. إنما أنا لكم نذير، للإشارة إلى خطورة هذه النذارة، وأنها من الأهمية بمكان، وأنها إن لم يستجيبوا ولم يمتثلوا فإن العقوبة الخطيرة تنتظرهم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. نذير مبين. وأخير ما يفسر هذه الآية أيضا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنه قال: إنما مثلي ومثل ما بعثنا الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إن الجيش، جيش العدو يعني، قد نزل بكم، فالنجاء النجاء، يعني فانجوا بأنفسكم، أنا النذير العريان. قل من الجيش، أنا شفت الجيش بعيني، إن رأيت الجيش الغازي الذي سيغزوكم ويحاربكم رأيته بعيني، فأنا النذير العريان. والعرب كانت معادتهم يعني الواحد يبغى يحذر يعني يزيل ثيابه ويبدأ، وهذه لا زالت حتى عند الناس إلى العصور المتأخرة، يعني يرفع ثيابه وبدأ حتى يلتفت الناس إليه ولإنقاذه أو لإعادته أو ما إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا النذير العريان، إنما مثلي ومثل ما بعثنا الله به كمثل رجل أتى قومه فقال لهم: إني رأيت الجيش بعيني، وأنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، يعني فانجوا بأنفسكم، خذوا الحيطة. فمنهم من أدلج وهرب وذهب في الليل، ومنهم من بقي في مكانه حتى صبحهم الجيش فأبادهم أهلكهم. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: فمن أطاعني نجا، ومن عصاني فقد هلك. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لينذر الناس، لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، لينذر الناس ويحذرهم من عقوبة الله عز وجل إنهم استمروا على كفرهم. إنما أنا لكم نذير مبين، موضح ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ما جاء به وضحه غاية الوضوح، وبينه غاية البيان بحيث لا لم يبقى فيه لا لبس ولا إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين وحذر، وما ترك شرا إلا وحذر أمته منه، ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. هناك من قال بأن الناس هنا عام، يشمل المؤمنين وغير يشمل المؤمنين والكفار، بدليل هذا التفصيل. يعني قلنا في الناس هناك من قال إنه عام ورد به الخصوص، وهناك من قال إنه عام، ولكل وجهة. فقوله تعالى إنما أنا لكم نذير مبين يرجح الوجه الأول، يقول بأنه العام الذي أريد به الخصوص. وهذا التفصيل، تفصيل الناس إلى قسمين يعني مؤمنين وكفار، يدل على أن النذارة هي عامة لكل الناس. قل يا أولي القرآن حمال فاحملوه على أحسن الوجوه. القرآن حمال، يحتمل هذا ويحتمل هذا. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هذه الخلاصة بعد النذارة والتهديد. فمن الناس من يستجب ويؤمن، وحتى لو قلنا بأن الناس مراد بالمشركين فيكون هذا التقسيم بعد النذارة إلى أن هؤلاء المنذرين انقسموا إلى فريقين، فريق آمن واهتدى وخاف ورجع إلى الله فكان له النجاة، وفريق استمر على بغيه وعدوانه وظلمه وكفره وجحوده فكان له الخسران. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقوه في كل ما جاء به، فهؤلاء لهم مغفرة ورزق كريم. لهم المغفرة، يغفر الله عز وجل لهم ما تقدم من ذنوبهم، وعلى رأسها الكفر والشرك بالله عز وجل. فالله تعالى يغفر جميع الذنوب لمن تاب، بما فيها الكفر والشرك بالله. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح، آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم دليل على صدق إيمانهم، هؤلاء لهم المغفرة ولهم النجاة ولهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. الرزق العطاء، الرزق والعطاء ورزق كريم. والكريم هو الذي لا كدر فيه ولا نقص، ولا يكون ذلك إلا في الجنة. الرزق الكريم لا يكون إلا في الجنة. أما في الدنيا الرزق موجود ولكن ليس كريما، لأن فيه ما ينغصه. فالإنسان في الدنيا مهما أوتي من المال ومهما أوتي من النعيم وما فلا يكون يعني سعيدا كل السعادة. فإذا أوتي المال فإنه يتعب في جمعه ويتعب في حراسته ويخشى من مفارقته، وإذا دام هذا الشخص لهذا المال فلا يدوم له المال، وإن دام المال فلا يدوم الشخص. فما يمكن، ويكفي أن يكون شيء واحد هو يعني أكبر منغص للإنسان في الحياة اللي يحرمه من العيش الكريم، هو يعني الموت الذي ينتظره. إذن فالحياة الكريمة الذي لا نغص فيها ولا كدر هي أو نعيم الجنة. نعيم الجنة هو النعيم الوحيد الذي يكون سالما من كل النقائص ومن كل المنغصات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، يغفر الله لهم الذنوب ويرزقهم الله عز وجل الرزق الكريم. وفي المقابل والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. سعوا، السعي في اللغة هو المشي السريع. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. أيوة، هذا هو. ويطلق ويراد به الحرص على العمل، أن يحرص الإنسان على عمل معين، أن يكون له حرص شديد على عمل معين. هذا العمل قد يكون خير وقد يكون شرا. مش بالضرورة يكون هذا العمل يكون خير، يقدر يكون شر. تعالى قال إن سعيكم لشتى. فكل الناس يسعون ويكدون ويجتهدون ويعملون جاهد بكل ما أوتوا من قوة وبكل إمكانياتهم وطاقاتهم ليحققوا مرادهم. فهذا من سعيهم. لكن من الناس، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فهذا سعى، كان سعيه مشكورا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فهذا كان سعيه موبورا. أيوة، إذن ويسعون في الأرض فسادا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس. إذن السعي يطلق كما قلنا على الحرص على العمل، الحرص على عمل معين، حتى ولو لم يكن هذا الإنسان يجري، مش بالضرورة يكون كيجري، جالس في مكانه كأمر يعطي الأوامر وكذا. فهذا أيضا يطلق عليه أنه يسعى إلى تحقيق كذا وكذا، يعني يعمل جاهدا للوصول إلى هدفه المعين. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، هؤلاء المشركون سعوا وعملوا واجتهدوا في صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، عملوا كل ما في إمكانهم واستفرغوا طاقاتهم وبذلوا جهدهم في إيقاف دين الله عز وجل وفي منع انتشار الإسلام، سواء بالقول أو بالفعل. وإذا سمعوا والغوا فيه لعل، إذا سمعوا القرآن قالوا والغوا فيه لعلكم تغلبون، كانوا يشوشون على لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون. سعوا أيضا بالعمل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا أيضا من سعيهم. فهم يسعون بكل ما يمكن بأقوالهم بتشويه صورة الإسلام، بمنع الناس من اعتناق الإسلام، من محاربة أهل الإسلام. وهذا كان في العصور الغابرة، في العصور القديمة الضاربة في القدم، كما هو أيضا في العصور المتأخرة والعصور الحاضرة، لأنها سنة قائمة. والذين سعوا في آياتنا، سعوا معاجزين، يعني يريدون أن معاجزون، هذه العبارة تقتضي أن هناك صراع، كل واحد يريد أن يعجز الآخر، كل واحد يريد أن يغلب الآخر، سنة التدافع شيء طبيعي. كل واحد يريد، سعوا معاجزين، هناك حينما كانوا معاجزين هناك من يريد أن يعجزهم. وفي قراءة أبي عمرو البصري وابن كثير المكي معجزين، والذين سعوا في آياتنا معجزين، يعني معجزين لغيرهم، يعني يريدون أن يعجزوا غيرهم. ومتى يعجز الإنسان؟ حينما لا يستطيع أن يواصل عمله، يرفع يديه يقول أنا خلاص أنا عيت، مبقاش عندي مقدرة على العمل. فهذا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لم يستطيع أن يحققه، لأن القرآن الكريم حينما قال الله له قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، يعني الله تعالى حدد له وظيفته وقصره عليها وسلاه أيضا في نفس الوقت تسلية له على أنه مهما تعرض الضغوطات وتعرض للإذاية وتعرض للتعجيز من قبل أعدائه فإنهم لا يضرونه بشيء، وأن عليه أن يبلغ، أن يستمر في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى، وأن يواصل دعوته، وأن هذه المناوشات من قبل هؤلاء لا يستطيعون أن يحققوا مرادهم بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لهم بالمرصاد، لن يتركهم الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هناك إرادة منهم، يريدون ويعملوا على تحقيق هذه الإرادة بما يقومون به من إمكانات وأعمال، ولكنهم لن يستطيعوا أن يحققوا مرادهم، لأنهم يحاربون الله عز وجل، سعوا في آياتنا، يعاجزون آيات الله، وآيات الله عز وجل لا يستطيع إنسان أن يعاجزها وأن يعجزها وأن يمنعها مهما عملوا كل وسائل. يعني سعوا في آياتنا معاجزين، يعني كل بما بتعاون مع الشيطان، يعني الشيطان كان يتعاون معهم ويوحي إليهم، كانوا يعني ويريدون أن يشوشوا على المؤمنين حتى لا يعتنقوا هذه الدعوة، وحتى لا يدخلوا في هذا الدين الحنيف. فكانوا يأتونهم ويقولون لهم كثير من حينما تنزل آيات، مثلا حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى في شأن النار أعاذنا الله منها، وأن فيها شجرة، أن شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، قالوا شوف شنك يقول، يقول بأن النار فيها شجرة، الشجرة النار كتحرق، النار بطبيعتها كتحرق، وهذيك يقولوا فيها النار فيها، كيقول النار فيها شجرة، واش كغتمكن النار غتكون فيها شجرة، والأصل أن النار تحرق. قالوا أيضا لما حرم الله الميتة ولم يبح إلا ما ذكي وسمي اسم الله عليه، قال لهم ألم تروا إلى ما يقول محمد، يعني ما قتلوه هم حلال وما قتله الله حرام، ما قتله الله يعني ما أماته الله فهو حرام، فما قتله الله حرام وما قتلوه، يعني شوف هذه إن الشيطان أوحى إليهم بهذا حتى يشوشوا على الضعفاء، ضعفاء العقول من الناس في صدهم. فهذه من المعاجزات المشركين، عملوا يعني عملوا جهد كبير، يعني هم سعوا سعيا حثيثا إلى إيقاف هذه الدعوة، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب، بالإضافة إلى ما كانوا يصفون به الرسول صلى الله عليه وسلم، ساحر، كذاب، مجنون، كاهن إلى آخره، كل هذا من محاولة صد الناس عن اتباعه واعتناق هذا الدين الحنيف الذي فيه خير عظيم. فالخير كله فيه الرحمة وفيه الهداية وفيه المصلحة وفيه كل خير في الدنيا وفي الآخرة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، هذا هو جزاؤهم، هم أصحاب النار، ويريدون أن يدفعوا بالآخرين إلى أن يكونوا مثلهم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، هذه هي الخلاصة. الناس فريقان، مؤمن وكافر. فالمؤمن له المغفرة والرضوان والجنة، والكافر له العذاب وله الجحيم وله السعير. والذين سعوا في آياتنا معاجزين في آية أخرى لهم عذاب من رجز أليم، وهذا العذاب من الرجز الأليم هو عذاب والجحيم كما قال الله تعالى في هذه الآية. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذه الآية بالحقيقة تحتاج إلى وقفة طويلة نخصص الحديث عنها إن شاء الله في حصة لاحقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.